إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية في الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 12 في بيان زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، المتوفى 68 و900. وصلنا فيه إلى قوله: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين، وأيضا بقية الممسوحات كالعمامة والجبيرة والخمار، فهذا باب في الممسوحات وشروط المسح وشروط الممسوح عليه وغير ذلك. ومناسبة هذا الباب للوضوء أن الممسوحات تتعلق بأعضاء الوضوء، الممسوحات يعني تتعلق بأعضاء الوضوء، فالخفان يكونان على الرجلين، والعمامة تكون على الرأس، وكذلك الخمار، وأما الجبيرة فتكون في أي موضع. الجبيرة إذا كسر إنسان أو جرح فإنه يعصب مكان الكسر أو مكان الجرح ويمسح عليه، فهذه الجبيرة تكون في أي موضع. والمسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم بقراءة الكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المسح للرأس وللرجل، وذلك إذا كانت الرجل مستورة بخف أو بنعل أو بحذاء أو بلفافة أو بأي شيء. وأما السنة فتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين، في المسح على الخفين تواترت الأحاديث، وصار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة والجماعة يفارقون به أهل البدع والأهواء، ولذلك يذكرون المسح على الخفين في العقائد. أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في العقيدة يذكرون المسح على الخفين لأنه صار شعارا لأهل السنة، فأهل السنة يقولون به لأجل تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. قال الإمام أحمد كما في المسند: 37 نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 37 نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سنده صحيح. وقال الحسن البصري كما رواه ابن المنذر في الأوسط: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وذكره الترمذي عن 20 صحابيا، وذكره البيهقي عن أكثر من 20، وفي نصب الراية للزيلعي سرد 48 حديثا وتكلم على أساندها وغالبها صحيح ثابت. ولذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، ليس في قلبي من المسح شيء، بمعنى أنه يعني لا يوجد أدنى شك في جوازه. وأما أحكام المسح فيمكن أن نستخلص من كلام المصنف يعني 7 أحكام للمسح وللممسوح عليه، 7 أحكام في المسح. الحكم الأول في مدة المسح، قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها، فهذه المدة، أن المقيم يعني يمسح يوما وليلة، يجوز يوما وليلة يعني للمقيم بدليل قوله ولمسافر، وفي بعض النسخ يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها، فهذه هي مدة المسح، وقوله يجوز ليس المراد أنه يبين حكم المسح، لأن يعني حكم المسح متواتر معروف وليس فقط مجرد جائز بل هو سنة، وإنما كلمة يجوز يعني تتوجه إلى المدة، فقوله يجوز يعني من ناحية المدة. وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الفقهاء يعني يفرقون بين المقيم والمستوطن، فيجعلون الناس يعني مسافر ومقيم ومستوطن، ويقول هذا التقسيم الثلاثي يعني لا دليل عليه، وإن الناس إما مسافر وإما يعني غير مسافر، إما مستقر. هذا المستقر إما أن نطلق عليه مقيم وإما أن نطلق عليه مستوطن. وأما يعني هذه التفرقة بين المقيم والمستوطن فلا دليل عليها، فإن الله تبارك وتعالى يعني ذكر قسمين اثنين، فقال سبحانه: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ظعنكم يعني سفركم. وأما الفقهاء فيفرقون بين المقيم والمستوطن من جهة أن المقيم هو الذي أقام إقامة تمنع القصر، وقالوا هذا المقيم لا تنعقد به الجمعة، يعني هو يتم ومع ذلك لا تنعقد به الجمعة، ففرقوا بين حكمه في الجمعة وفي يعني قصر الصلاة، فقالوا المقيم من أقام إقامة تمنع القصر يعني لابد أن يتم، ومع ذلك قالوا لا ينعقد به الجمعة يعني عدد الجمعة، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أن الجمعة لابد لها من عدده 40، قالوا ولا تجب عليه، فإذا يتم الصلاة وفي نفس الوقت لا تجب عليه الجمعة، قالوا ولا يكون إماما ولا خطيبا فيها. فإذا هو من جهة الجمعة يعني ليس مستوطنا، وأما من جهة إتمام الصلاة والمسح على الخفين فهو مستوطن. المهم أنهم يفرقون بين المقيم والمستوطن، وهذا التفريق لا دليل عليه. وقوله يوما وليلة، هذا فيه أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. وقوله ولمسافر يشمل كل أقسام السفر، سواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان مباحا أو سفر معصية أو سفر طاعة، فقوله لمسافر يشمل كل هذا. ولكن المذهب تقييد السفر بالذي يباح فيه القصر، فعندهم السفر يعني رخص السفر إنما يستفيد بها المطيع بسفره أو الذي يسافر سفرا مباحا، وأما العاصي بسفره فلا يعني يستفيد بالرخص. الذي يسافر مثلا والعياذ بالله من أجل زنا أو من أجل كذا، فهذا يعني لا يترخص برخص السفر. فهذا هو المذهب. طيب، مسألة، هل يمكن الزيادة على يعني 3 أيام في السفر؟ لو احتاج إنسان مثلا يعني برد شديد أو مهمة معينة تمنعه من الخلع، مضت 3 أيام ويجب عليه أن يخلع ويتوضأ، فهل يجوز له الزيادة على 3 أيام؟ نقول نعم، فيجوز الزيادة على 3 أيام في حال الضرورة والمشقة. والدليل ما جاء عن عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، مسح أسبوعا كاملا، فقال له عمر أصبت السنة، لأن من السنة أنه في حال الضرورة يأتي الفرج وتأتي التوسعة من الله تبارك وتعالى. ليس هذا معنى أصبت السنة المستدامة التي يواظب صاحبها عليها، لا، وإنما المراد بالسنة هنا يعني الترخص عند الضرورة، فالترخص عند الضرورة هذا من السنة، والذي لا يترخص عند الضرورة خالف السنة. الذي يضطر مثلا إلى أكل الميتة ومع ذلك يقول لا آكل، فهذا خالف السنة. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2622، والمسألة هذه ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 21 صفحة 178. هذا الحكم الأول مأخوذ من قوله يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 أيام بلياليها. الحكم الثاني ابتداء المدة، يعني اليوم وليلة في الإقامة و3 أيام في السفر، يعني من متى تبدأ؟ أنا توضأت الآن، غسلت الرجلين ولبست الخفين، فمن متى يحسب لي؟ هل تحسب لي المدة من من اللبس أو تحسب لي من الحدث أو تحسب من أول مسحة. فهذه يعني ثلاثة احتمالات. أما كونها تحسب من اللبس فهذا يعني لم يقل به أو لا يقال به قولا واحدا، يعني ما أحد قال أنها تحسب من اللبس، ما أحد قال به في المذهب. يعني ما أدري هل هناك ما يعني بعض الفقهاء قال بهذا أو لا. على كل حال يعني اللبس غير مؤثر في المدة. وأما كونها تبدأ من الحدث، توضأ ولبس خفيه مثلا صباحا جاء الساعة 12:00 وأحدث، فالمذهب أنهم يحسبون عليه المدة من الحدث، ولذلك قال من حدث بعد لبس، فهذا هو المذهب. هناك قول ثان في المذهب أن المسح يبتدئ من أول مسحة، أن المسح يبتدئ من أول مسحة، يعني تعليق المدة بأول مسحة، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا توقيت في المسح، فينبغي أن يبتدئ التوقيت من أول مسحة، والأحاديث تدل على هذا، كما في حديث مثلا يمسح المقيم يوما وليلة يمسح، فالأحاديث معلقة بالمسح، فينبغي أن يكون هو مبدأ المدة، فالمدة إنما تبدأ من أول مسحة. فهذا المثال الذي ذكرناه، توضأ ولبس خفيه صباحا ثم أحدث 12:00، فلما جاءت صلاة الظهر لا بد أن يتوضأ، فيتوضأ ويمسح على خفيه، أول مسحة يحسب، بدأ مسح مثلا 12:30، إذن هذه بداية اليوم وليل، فيستمر يمسح إلى نفس النقطة الزمنية في اليوم التالي. الحكم الثالث في شروط المسح، الحكم الثالث في شروط المسح، وهي التي يعني رقمها المحقق من رقم 1 إلى رقم 7، من رقم 1 إلى رقم 7، فهذه كلها شروط في المسح وشروط في الممسوح عليه، فهذا كله نعتبره يعني شيئا واحدا، ونقول يعني من أحكام المسح معرفة شروط المسح. فشروط المسح كما ذكرها يعني 7. قال على طاهر مباح، هذا الثاني، ساتر من المفروض 4، ويثبت بنفسه 5، من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. 7، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. فهذه 7 في شروط المسح وشروط الممسوح عليه، نأخذها واحدة واحدة. أما الشرط الأول فهو كون الممسوح عليه طاهرا، وهذا صحيح، الممسوح عليه لا بد أن يكون طاهرا، لأنه إذا كان نجسا فهو إما أن يكون نجس العين أو يكون متنجسا، إذا لم يكن طاهر فإما أن يكون نجسا وهو نجس العين هذا لا يمسح عليه، وإما أن يكون متنجسا، المتنجس يعني خف طاهر مثلا وعليه بول هذا متنجس، فله أن يمسح عليه لكن لا يصلي فيه، لا يصلي فيه لأنه يجب اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة من شروط الصلاة. طيب إيش الفائدة؟ الفائدة أنه يصير متوضئا ويستبيح به غير الصلاة كمس مصحف مثلا، فإذا هذا الشرط الأول أن يكون الممسوح عليه طاهرا. الشرط الثاني كون الممسوح عليه مباحا، كون الممسوح عليه مباحا، لأن إجازة المسح على محرم إقرار له على لبسه والواجب الإنكار عليه، يعني إنسان يلبس خفا محرما، خفا محرما كأن يكون مثلا من جلود السباع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والنمور، فهو ممنوع منه، أو يكون مغصوبا مثلا، فهذا المحرم لا يجوز المسح عليه، لأن إجازة المسح عليه إقرار له على لبسه والواجب علينا أن ننكر عليه، فإذا هذا شرط، الشرط الثاني كون الممسوح عليه مباحا. الشرط الثالث سنذكره ونرد عليه بما يتبين أنه يعني ليس بشرط، فإذا على طاهر هذا شرط صحيح ندع عليه علامة صح، مباح أيضا، وأما ساتر للمفروض هذا نضع عليه علامة غلط لأنه ليس بشرط. قولهم ساتر للمفروض خرج به الذي لا يستر، والذي لا يستر قد لا يستر لصفائه، لصفائه يعني شفاف، أو خفته خفيف، أو لخروق فيه، فهذا كله لا يجوز المسح عليه عندهم. الصافي يعني مثلا خف من بلاستيك، بلاستيك مقوى، الرجل تظهر داخله مع أنه يعني يحول بين الرجل وبين وصول الماء، قالوا هذا لا لأنه غير ساتر. والخفيف الجوارب الخفيفة مثلا، وكذلك إذا كان يعني صفيقا، صفيقا يعني لا يشف وفيه خروق، كل هذا لا يجوز المسح عليه عندهم. طيب ما أدلتهم؟ لهم دليلان يعني نظريان، لهم دليلان نظريان. الدليل الأول قالوا ما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح في عضو واحد، لو خف مثلا فيه خرق فهم يقولون ما ظهر يعني الشيء الذي ظهر هذا فرضه الغسل، فرضه الغسل، قالوا والغسل لا يجامع المسح في عضو واحد فإذا لا بد من نزعه وغسل الرجل. طيب نحن نعكس عليهم ونقول أنتم تقولون الغسل لا يجامع المسح، طب اجعلوه مسحا، لماذا جعلتموه غسلا؟ يعني هذا ردك يعني بادئ ذي بدء. هم يقولون ما ظهر فرضه الغسل، ما ظهر فرضه الغسل، يعني وما استتر فرضه المسح. قالوا والغسل لا يجامع المسح، فإذا كان لا يجامعه امسحوا امسحوا، لماذا قلتم يغسل؟ فهذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني أنه ليس بساتر فأشبه كشف العورة، والجواب على ما قالوا من يعني من وجوه. الوجه الأول أنه ليست العبرة بالستر، وإنما العبرة بالحائل الذي يحول دون وصول الماء إلى العضو، والشفاف كذلك. الشفاف هو صح يعني يظهر العضو لكن يحول دون وصول الماء، وهذا جواب الشافعي. الشافعي قالوا ليست العبرة بأنه ساتر، وإنما العبرة بأنه هل يحول دون وصول الماء أو لا. أقول أيضا وقد ثبت المسح على النعلين، ومعروف أن النعلين يظهر منهما يعني بعض الرجل، يظهر منهما بعض الرجل. الجواب الثاني أنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخوف، ليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخوف، بل فيها ما يدل على يعني جواز إظهار بعضها كما ذكرنا في النعلين. الجواب الثالث النصوص الواردة في المسح مطلقة، مطلقة في المسح على الخفين، ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الخفين بأنهما يعني ساتران، فإذا لا نقيد ما أطلق إلا بدليل. الرابع كثير من الصحابة كانوا فقراء، وخفافهم وتساخينهم، تساخينهم التساخين يعني اللفائف التي يسخنون بها الرجل، كانت مخرقة، كانت مخرقة، فإذا خفافهم وجواربهم وتساخنهم واللفائف كانت مخرقة. الخامس قولهم أن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، نقول يعني هذا أنتم الذين وضعتموه، وهذا هو محل النزاع بيننا وبينكم. أنتم تقولون فرضه الغسل ونحن نقول فرضه المسح، فجعلوا محل النزاع دليلا، وهذا يعني نتنبه له، أي إنسان فقيه يتنبه لهذا أن محل النزاع لا يستدل به، محل النزاع لا يستدل به. الآن أنا أقول بجواز المسح على الخف المخرق، أنت تقولين بعدم الجواز، تقولين بعدم الجواز، فأسألك لماذا تقولين لأن هذا مخرق، أو تقولين لأن ما ظهر فرضه الغسل؟ أقول هذا هو محل النزاع، أقول هذه المسألة التي بيني وبين، هذا هو محل النزاع، ومحل النزاع لا يكون دليلا، محل النزاع لا يكون دليلا. فالصحيح أن هذا ليس بشرط. الشرط الرابع أيضا هذا عليه علامة غلط، يثبت بنفسه، فجعلوا من شروط المسح الخفين أن يثبت الخف بنفسه، فلو ثبت بشده يعني الخف مثلا متسع فثبته بحبل أو بسير، قالوا هذا لا يجوز المسح عليه لأنه لم يثبت بنفسه. والصحيح أن هذا ليس بشرط لعدم الدليل عليه. طيب نأتي للشرط الخامس وهو شرط طويل، وذكر فيه الممسوحات، قال من خف وجورب وعمامة وخمر النساء. فنقول هذه الشرط الخامس يعني ضم عدة شروط، الشرط الخامس ضم عدة شروط يمكن أن نسميها الشروط الخاصة. ليش الشروط الخاصة؟ لأنهم ذكروا شروط تخص العمام وشروط تخص خمار المرأة وهكذا. فإذا الشرط الخامس يتضمن شروطا يمكن أن نسميها يعني الشروط الخاصة أو شروط الممسوحات. قال من خف، وقد عرفنا شروط الخف أن يكون طاهرا مباحا ساترا للمفروض يثبت بنفسه على قولهم. طيب وجورب، وجورب صفيق، فاشترطوا في الجورب أن يكون صفيقا يعني سخينا، ما يكون رهيفا، ما يكون رهيفا يشف. أقول والمسح على الجورب صنف فيه القاسمي علامة الشام رسالة في المسح على الجوربين، وحققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى محدث مصر، وحققها الشيخ الألباني محدث الشام. فهذه الرسالة رسالة نافعة في المسح على الجوربين، صنفها إمام وحققها إماما. هذا بالنسبة للمسح على الجوربين. فالذي يمنع المسح على الجوربين لا حجة عنده بل الحجة عليه. قال ونحوهما، نحوهما مثل إيش؟ مثل الموق، الموق هذا من أسماء الخف، والجرموق واللفائف والتساخين، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، شيء يعني ستر الرجل. قال وعلى عمامة، واشترط في العمامة شرطين، أن تكون على رجل وأن تكون محنكة أو لها ذؤابة. على عمامة لرجل، فلو كانت، فلو لبست المرأة عمامة لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لأن هذا تشبه بالرجال حرام، وإذا كان محرما فلا يجوز المسح عليه، لأن المسح يعني رخصة، والرخصة لا تكون للعاص. طيب محنكة، لماذا اشترطوا التحنيك أو لها ذؤابة؟ قالوا لأن ذلك هو الذي جرى به عرف العرب، قالوا عرف العرب أن العمامة تكون محنكة، فالعمامة التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت محنكة، فنحن نمسح على نفس صفة العمامة هذه. وأيضا قالوا لأنها إذا كانت محنكة ففيها مشق، فإذا ذكروا تعليلين بالنسبة للمحنكة. قالوا أولا هذه صفة عمامة العرب، فلم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على أي عمامة، وإنما مسح على العمامة التي كان يلبسها العرب، هكذا قال. أو ذات ذؤابة، لأن التي لها ذؤابة أيضا تكون يعني يكون في نزعها مشقة، في نزعها مشقة. فعللوا بأن هذا عرف العرب، وعللوا أيضا بأن فيها مشقة. والصحيح أن المسح ليس فقط للمشق، المسح ليس فقط لمشقة النزع، نتنبه لهذا، المسح ليس فقط لمشقة النزع، وإنما المسح يكون للحاجة. يعني يمكن إنسان مثلا أن يكون عليه عمامة ويخاف إن نزعها أن يأخذ لفحة برد، الجو بارد والعمامة سخنت رأسه، فإذا كشفها تعرضت الرأس أو تعرض الرأس مرة واحدة للبرد فيصاب بلفحة برد. نقول هذه حاجة، فليست العلة هي فقط يعني مشقة النزع، بل هناك علل أخرى يمكن أن نجمعها تحت الحاجة، أنه يعني يمسح عليها للحاجة. دليل المسح على العمامة حديث المغيرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. قوله وعلى الناصية وعلى الناصية، هل يجمع بين العمامة والناصية أم أنه يجوز أن يمسح على العمامة باستقلال وعلى الناصية باستقلال؟ نقول فيه احتمال، لكن الأولى أنه إذا مسح على العمامة وكانت الناصية بادية فيمسح على الناصية أيضا، فيجمع بين المسح على العمامة والمسح على الناصية، هذا لو كانت الناصية بادية ظاهرة. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني تمسح المرأة على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، فلا بد أن يكون الخمار يعني يدور تحت حلقها، يعني ما يكون الخمار كعمامة الرجل، ما يكون يعني غطاء رأس المرأة كعمامة الرجل، وإنما يكون الخمار يعني مدار تحت الحلق كالخمار المصري المعروف، هذا يكون على الرأس ثم هو مدار تحت الإيش؟ تحت الحلق، أو ما كان مثله، المهم أنهم اشترطوا أن تكون مدارة تحت حلوقهن. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأن هذه صفة الخمر، ولأن الإدارة من تحت الحلق يعني تجعله ثابتا، فنلاحظ أنهم يعني يدندنون حول شرط الثبات، قالوا في الخف يثبت بنفسه، وقالوا في العمامة محنكة أو ذات ذؤابة لأنها إذا كانت كذلك تكون ثابتة، وكذلك في خمار المرأة، فهم يدندنون حول شرط يعني الثبات. طيب بالنسبة للمرأة، وطبعا هذا شيء يعني يهم النساء، هل تمسح على الخمار هكذا مطلقا أم أننا نقيد هذا بالحاجة؟ الخلاف في ذلك يعني موجود، فهناك من جوز أو من قيد مسح المرأة على الخمار بالحاجة، وهناك من لم يقيده، وهناك من لم يجوزه، فلأجل هذا الخلاف نحن نقول أنه جائز للحاجة، وبدون الحاجة فالأولى تركه، وتنظر فتوى لشيخ الإسلام مجلد 21 صفحة 218 صفحة 218. سئل عن المسح فوق العصابة فأجاب الحمد لله إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها. أيوة، الآن هذا الأثر، أم سلمة كانت تمسح خمارها، هل هذا مطلقا حتى لو بدون حاجة أم أن هذا محمول على الحاجة؟ فالشيخ يقول إن خافت المرأة من البرد ونحوه، قال وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. أيوه، يعني إذا مسحت على الخمار تمسح الناصية يعني بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء، فمن أجل هذا نقول بدون الحاجة يعني تركه أو لا. مسألة: ماذا لو كان الرأس ملبدا؟ ماذا لو كان، نحن الآن ذكرنا العمامة وذكرنا الخمار. طيب، إنسان مثلا ذهب إلى عمرة أو إلى حج ولبد رأسه، لبد رأسه بالصمغ كما لبد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا، والتلبيد يعني يمسك الشعر. فهل عندما يتوضأ يعني لا بد أن يشيل التلبيدة هذه حتى يمسح شعره، أم أنه يمسح على التلبيدة؟ الصحيح أنه يجوز أن يمسح على التلبيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة ملبدا، أهل من ذي الحليفة وظل إلى يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره إلا يوم النحر، فهذه المدة كلها كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويمسح على التلبيدة. يمسح على رأسه أي يمسح على التلبيدة. هذا كله في الشرط الخامس. الشرط السادس: قال في حدث أصغر. في حدث أصغر يعني هذه الأشياء التي ذكر المسح عليها إنما يمسح في حدث أصغر، يعني أحدث حدثا أصغر ويتوضأ فيمسح في حدث أصغر. ومعنى هذا أنه لو كان الحدث أكبر فلا يجزئه المسح على هذه المذكورات. صحيح، إنسان مثلا يلبس خفا وبعدين يعني حصلت له جنابة، ما نقول اغتسل وامسح على الخفين؟ لا، المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار إنما يكون في الحدث الأصغر، وأما في الحدث الأكبر لا بد من النزع. والدليل على هذا حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. هذا من التأكيد على الأخذ بالرخصة، لأن المسافر يعني يحتاج إلى هذه الرخصة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى يعني لا يقع في الغلو والتنطع. إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، إلا من جنابة. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني حدث أصغر. يعني المسح على الخفاف إنما يكون من غائط وبول ونوم، وأما من جنابة فلا بد من النزع. والحديث صحيح أو حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 104، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. لما ذكر الحدث الأصغر بين أن المسح على الجبيرة لا يختص بالحدث الأصغر لأنها جبيرة، إنسان كسر أو جرح وعليه جبيرة، الجبيرة هو لا ينزعها أصلا، فعند الاغتسال لا ينزعها وإنما يمسح عليها أو لا يمسح كما سيأتي الخلاف في حكم المسح على الجبيرة. فالحاصل أن المسح على الجبيرة لا يكون فقط في الحدث الأصغر، بل في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولذلك قال: وجبيرة، يعني وعلى جبيرة، هذا معطوف وعلى عمامة وخمر وجبيرة، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، فاشترط في الجبيرة أنها لا تتجاوز قدر الحاجة. طيب، إنسان مثلا جرح في ذراعه جرح بمقدار 2 سنتيمتر، عندما يعني يربط له الدكتور يربط له مسافة 5 سنتيمتر، فهل هذه تجاوزت قدر الحاجة؟ نقول ما تجاوزت، ما تجاوزت قدر الحاجة، لأن هذه حاجة، الزيادة على الاثنين سنتي هذه حاجة، فهذه لم تتجاوز قدر الحاجة. قال ولو في أكبر، يعني يمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر. وقال إلى حلها، إلى حلها يعني أنها ليست موقتة بوقت يوم وليلة في الإقامة وثلاثة أيام في السنة. فإذا بالنسبة للجبيرة يعني ذكر لنا أمرين تخالف بهما الجبيرة بقية الممسوحات. الأمر الأول أنها تكون في الأكبر كما تكون في الأصغر، والثاني أنها غير مؤقتة، أنها غير مؤقتة. والجبيرة يعني بينها وبين الخف يعني خمسة أو ستة فروق، بين الجبيرة وبين بين المسحة الجبيرة والمسحة الخف ستة فروق. الفرق الأول أن الجبيرة عزيمة وضرورة والخف رخصة، يعني المسح على الجبيرة هذا ضرورة لأن الرجل كسر ولا بد أن يداوى، فهذه ضرورة، وأما الخف هو رخصة. الفرق الثاني أن الجبيرة تأتي فجأة، الجبيرة تأتي فجأة، إنسان جرح والدم ينزف فنحن نربطه، ما نقول له روح اتوضأ الأول عشان نربطك على طهارة، فلا يشترط أن تكون على طهارة لأنها تأتي فجأة. وأما الخف فيأتي في حال السعة. الفرق الثالث أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، الجبيرة ممكن تكون في أي مكان بحسب الطوارئ، بخلاف الخف والعمامة والخمار فهي في أعضاء معينة. الفرق الرابع أن الجبيرة المسح عليها جائز في الحدثين، في الحدثين يعني الأكبر والأصغر بخلاف الخف. الخامس أن الجبيرة المسح عليها غير مؤقت. السادس أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم بالنسبة للعمامة والخمار. فإذا الخفان لا بد من الطهارة كما سيأتي. طيب العمامة والخمار هل لا بد أن تكون على طهارة؟ خلاف بين أهل العلم. وأما الجبيرة لا يشترط لها، لا يشترط لها الطهارة. الشرط السابع قال إذا لبس ذلك بعد كمال طهارة أو بعد كمال الطهارة. إذا لبس ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تقدم ذكره من الممسوحات وهي الخف والعمامة والخمار والجبيرة. هذا ظاهر كلام المصنف، إذا لبس ذلك يعني ما تقدم ذكره، فيدخل فيه حتى الجبيرة. فيقال أما بالنسبة للخف فعندنا قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لما كان المغيرة يصب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فلما وصل إلى القدمين أهوى المغيرة لينزع الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما، يعني دع الرجلين، يعني فإني أدخلتهما يعني أدخلتهما في الخفين طاهرتين، أي سأمسح عليهما، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ففيه أن الطهارة شرط للمسح على الخفين. طيب أدخلتهما طاهرتين، هل المراد بالطهارة ها هنا يعني الطهارة الكاملة ولا طاهرتين بمعنى غسل كل رجل؟ ما الفرق؟ الفرق أدخلتهما طاهرتين يعني لا يلبس الخفين إلا بعد أن يتوضأ كاملا، يتوضأ كاملا ويغسل رجل اليمنى ويغسل رجل اليسرى وبعد ذلك يلبس الخفين، فيكون أدخل الرجلين طاهرتين بمعنى على وضوء على طهارة كاملة. وأما لو كان المعنى أدخلتهما طاهرتين المراد تطهير الرجل فيمكن أن يغسل الرجل اليمنى ويلبس الخوف ثم يغسل الرجل اليسرى ويلبس الخوف. المذهب يقولون بعد كمال طهارة، فهذه الصورة التي ذكرناها غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخوف، لما غسل الرجل اليمنى ولبس الخف لو كان المراد بالطهارة الوضوء هو لسه ما انتهى من الوضوء لأنه بقي عليه غسل الرجل اليسرى. ثم يغسل اليسرى ويدخلها ويدخلها في الخف. فالمذهب يقولون هذه الصورة يعني لا يصح بها المسح على الخفين لأنه ما أدخل اليمنى على كمال طهارة، ففي هذه الحالة يلزمونه بماذا؟ يلزمونه أن يعني ينزع خف اليمنى ويغسلها مرة أخرى. هذه الصورة جوزها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالطهارة هنا ليس مجرد الغسل، وإنما المراد بالطهارة هنا الوضوء، فالمذهب أرجح من قول شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا يعني ما يلبس الخفين إلا بعد أن ينتهي من وضوئه. وبهذا نكون يعني قد ذكرنا ثلاثة يعني أحكام من أحكام المسح: الحكم الأول في مدة المسح، والحكم الثاني في ابتداء المسح، والحكم الثالث في شروط المسح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم الرابع من أحكام المسح على الخفين يتعلق بتغير مدة المسح، والمراد بتغير مدة المسح أي أنه إذا بدأ بالمسح مقيما ثم سافر، أو بدأ بالمسح مسافرا ثم أقام، يعني هل تتغير مدة المسح أو لا؟ فقال: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم يعني فيمسح مسح مقيم. فقوله مسح في سفر ثم أقام يعني انقطع سبب مسح المسافر. سبب مسح المسافر ثلاثة أيام، فهذا يمسح مسح مقيم. كيف ذلك؟ نقول إن كان مضى مدة المقيم أو أكثر خلع، يعني مثلا هو مسح في سفره يوما ونصف ثم أقام، فإذا لا بد أن يخلع لأنه مضى عليه يعني مدة المقيم أو أكثر. وإن كان مضى أقل من مدة المقيم يعني مسح مثلا 12 ساعة وهو كان له ثلاثة أيام في السفر، الآن صار مقيما فانقطع سبب مسح المسافر، فإذا يعني يبقى له نصف يوم وهكذا. قال: أو عكس يعني مسح في إقامة ثم سافر، مسح في إقامة ثم سافر يعني وجد سبب مسح المسافر. طالما أنه سافر المفروض أن يعني سبب مسح المسافر الآن وجد، فهو بدأ في الإقامة يعني يوما وليلة، المفروض لما سافر يعني يكون له 3 أيام. هم قالوا لا، قالوا إذا عكس يعني كان مقيما ثم سافر فيمسح مسح مقيم. لماذا؟ قالوا لأنه ابتدأ مسح مقيم، وطالما أنه ابتدأ مسح مقيم فصار الآن عندنا أمران. لما سافر صار يباح له أن يمسح مسح مسافر، ولما بدأ مقيما فإذا يحظر عليه أن يمسح مسح مسافر، فاجتمع في حقه حاضر ومبيح. افهموا هذه القاعدة، اجتماع الحاضر، الحاضر يعني المانع يعني، والمبيح. ما هو المبيح؟ أنه صار مسافرا فيباح له مسح مسافر. طيب والحاضر؟ الحاضر أنه ابتدأ بمسح مقيم فيحظر عليه أن يمسح مسح مسافر، فاجتمع في حقه حاضر ومبيح. وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. فمن أجل هذا قالوا يحظر عليه أن يمسح مسح مسافر، فإذا يمسح مسح مقيم. فهذا على كلام المصنف. لكن هناك رواية قوية عن الإمام أحمد، وقالوا إنه رجع إليها. ما هي هذه الرواية؟ قالوا إذا ابتدأ بمسح مقيم ثم سافر فقد وجد في حقه سبب مسح المسافر فيمسح 3 أيام. فهذه الرواية قالوا رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله. طيب، أو شك في ابتدائه. إيش معنى شك في ابتدائه؟ يعني تشكك، والله أنا مسحت وأنا مقيم ولا مسحت وأنا مسافر؟ نفس الموضوع، نغلب جانب الإيش؟ جانب الحظر. فإذا شك فإذا فيكون مسحه مسح إيش؟ مسح مقيم. وأيضا مما يتعلق بهذا الحكم اللي هو تغير مدة المسح، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. مر علينا أيتها الأخوات أن مذهب الحنابلة أن مدة المسح تبدأ عندهم من الحدث، مدة المسح تبدأ عندهم من الإيش؟ من الحدث وليس من المسح. مدة المسح تبدأ من الحدث وليس من أول مسح. فها هنا ماذا قالوا؟ قالوا وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه، يعني الرجل توضأ ولبس خفيه وبعدين أحدث ثم بدأ في السفر، فهذا سافر بعد الحدث وقبل المسح. قالوا يمسح مسح مسافر. طيب ما أدري، هل أنتن تقرؤون شيء في الشروح قبل أن تأتوا أم ماذا؟ فأنا أريد يعني واحدة منكن يعني ما تكون قرأت الشرح قبل أن تأتي وتجيب على هذا السؤال، تجيب على هذا السؤال. هم ماذا ذكروا؟ قالوا في ابتداء مدة المسح قالوا من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، فعلقوه بالحدث. طيب الآن ماذا يقولون؟ وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، أليس هذا يعني فيه شيء من التناقض؟
يعني هم جعلوا المسح للمقيم ابتداؤه من الحدث، ولكن في هذه الحالة جعلوا الابتداء من المسح.
أيوة يعني
اعتبروا مسح مسافر.
يعني هذا يعتبر تناقض. فعلا هذا تناقض، لأنهم طالما أنهم يعني يجعلون المدة من الحدث، فالمفروض طالما أنه كان أحدث ثم سافر أي أنه أحدث في الإقامة، فكان الواجب أن تبدأ مدة مسحه مسح مقيم ليس مسح مسافر، ولكنهم في هذه الحالة قالوا فمسح مسافر، فهذا يعني كما هو ظاهر تناقض. ووجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص على هذا، قال هذا تناقض منهم، وهذا مما يدل على أن الصحيح أن ابتداء المسح إنما هو من المسح وليس من الحدث. قال ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. إيش رأيكم في يعني هذه الجملة؟ هل موضعها هذا مناسب؟ أنا أرى أن هذا يعني الموضع غير مناسب، وكان ينبغي أن هذه الجملة تضم إلى ماذا؟ تضم إلى الشرط الخامس، لما قال من خف وجورب وعلى عمامة وخمر، كان يقول ولا يمسح يعني على قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم، لأن هذا كله يتعلق بالممسوحات، فهو قد ذكر الممسوحات قبل في الشرط الخامس، فكان يعني من المناسب أن يضم إليها ما لا يمسح عليه. هو ذكر هناك ما يمسح عليه، وها هنا ذكر ما لا يمسح عليه، فكان من المناسب أن يضم هذا إلى هناك. قوله ولا يمسح على يعني ولا يمسح قلانس، القلانس هو معروفة القحفية هذه، قالوا هذه لا يمسح عليه، لماذا؟ قالوا لأنه لا يشق نزعها، قالوا لا يشق نزعها، فإذا هم نظروا دوما إلى مشقة ليش؟ النزع. ونحن عرفنا أن المسح ليس فقط لمشقة النزع، وإنما قد يكون للحاجة، إنسان يلبس قحفية مثلا وصارت رأسه ساخنة والجو بارد، ولو خلعها ربما يعني أخذ بردا أو لفحة برد أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز له المسح. فنقول الصحيح أنه يمسح على القلنصوة لكن عند الحاجة، لكن عند الحاج. قالوا ولا لفافة، ولا لفافة، اللفافة ما يلف على الرجل، لماذا لا يمسح على اللفافة؟ قالوا لأنها ليست بخف. نقول الصحيح أنه يجوز المسح على اللفافة لأنها داخلة في عموم التساخين، التساخين كل ما يسخن الرجل. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب اللي هي العمائم، العصائب العمائم وكل ما يعصب الرأس، فهذا رد عليهم في لما قالوا أن العمامة لابد أن تكون على طريقة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لفظا العصائب، فكل ما يعصب الرأس وكل ما يلف على الرجل يجوز المسح عليه، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في رسالة المسح على الجوربين صفحة 26. فإذا اللفافة يعني داخلة في جملة التساخين. قال ولا ما يسقط من القدم، يعني إذا كان يلبس خفا يسقط، قالوا هذا لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنهم مر علينا أنهم اشترطوا أنه يثبت بإيش؟ يثبت بنفسه. قال أو يرى منه بعضه، أو يرى منه بعضه يعني يرى من القدم بعضه، وأيضا مر علينا لأنهم يشترطون أنه لا بد أن يكون ساترا للمفروض، وقد عرفنا أن ساتر للمفروض ويثبت بنفسه لا يصح أن يكون شرطا. الحكم الخامس يتعلق بلبس خف على خف، بلبس خف على خف. ماذا لو لبس خفا على خف؟ ما الحكم؟ قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. واضح، إنسان توضأ ولبس الخفين، لبس الخفين على وضوء، وبعدين قبل أن يحدث لبس خفا آخر، قبل أن يحدث لبس خفا آخر، الخف الآخر هذا هو الفوقاني واللي قبله هو التحتان. قالوا طالما أنه لبس الثاني قبل الحدث فالحكم له، الحكم للفوقاني. ايش معنى الحكم للفوقاني؟ يعني يجوز أن يمسح على الفوقان ولا يلزمه أن يخلعه ويمسح على التحتان، يمكن أن يخلع ويمسح التحتان لكن ما يلزمه، هذا إذا لبسه قبل الإيش؟ قبل الحدث. هذا معناه أنه لو لبس الثاني بعد الحدث، يعني توضأ ولبس خفيه وبعدين أحدث ولبس خفا آخر قبل أن يتوضأ ويمسح الخف الأول، قالوا فالحكم للتحتان صحيح، لأنه لبس الخفين الآخرين على غير طهارة. أذكر صورة، توضأ ولبس خفيه وبعدين أحدث، بعدين توضأ ومسح على الخفين، توضأ ومسح على الخفين، الآن صار الرجل طاهرا، وبعدين لبس خفين آخرين، لبس خفين آخرين، متى لبس هذين الخفين الآخرين؟ على قول المصنف أنه لبسهما بعد الإيش؟ بعد الحدث، فيكون الحكم للتحتان. فعلى قولهم هذا لا يجوز أن يمسح على الفوقان في هذه الصورة التي ذكرتها، والصحيح أنه يجوز، والصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لأنه لما لبس الخف الثاني كان طاهرا، لكن طاهرا طهارة مسح ولا طهارة غسل؟ كان طاهرا طهارة مسح، لأنه توضأ ومسح على الخفين الأوليين وبعدين لبس الخفين الآخرين ومسح عليهما. لما أدخل الرجلين وعليهما الخفان الأوليان أدخلهما على طهارة، لأن المسح على الخفين يرفع الحدث، فالرجل كان طاهرا لكن طاهرا طهارة طهارة مع مسح الخفين نسميها طهارة مسح. فنقول سواء أدخل الرجلين على طهارة غسل أو على طهارة مسح فيجوز بعد ذلك المسح على الخف الفوقاني. الحكم السادس في كيفية المسح. قال ويمسح أكثر العمامة. ويمسح أكثر العمامة وإيش؟ وظاهر الخف ولا أكثر ظاهر؟ طبعا حسب التشكيل اللي هنا ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، يعني وأكثر ظاهر قدم الخف، فلا يلزمه أن يمسح ظاهر الخف كله، لا يلزمه أن يمسح ظاهر الخف كله، وإنما يمسح أكثر ظاهره. طيب لماذا قالوا أكثر العمامة؟ لأن الحكم للأكثر، فإذا مسح أكثرها فقد مسحها، ولم يذكروا صفة معينة، وهكذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، هل أتتنا صفة معينة؟ ما أتتنا، فإذا على أي صفة، المهم أنه يمسح، ولا يلزمه أن يستوعبها كلها، وإنما يمسح أكثرها. وكذلك يمسح أكثر ظاهر قدم الخف، ظاهر قدم الخف، فيمسح على الظاهر ليس على باطن الخف. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. فإذا المسح إنما يكون على ظاهر الخف لأنه رخصة، لأنه رخصة، طالما أنه رخصة فإذا يعني يؤخذ منها أخفها، والأخف أن يكون على ظاهر الخف. طيب عندما يمسح هل يكون للأصابع صفة معينة؟ بعضهم يقول تكون الأصابع مضمومة، وبعضهم يقول تكون الأصابع مفرقة، لم يأتنا في ذلك دليل، المهم أنه يمسح. طبعا قول علي لو كان الدين بالرأي هذا صحيح في صحيح أبي داود برقم 153. قال وعلى جميع الجبيرة، فلما في العمامة قال أكثر، وفي الخف قال يعني أكثر، لكن بالنسبة للجبيرة قال وعلى جميع الجبيرة. نحن نسينا أن نذكر يعني حكم المسح على الجبيرة. الجمهور على أنه يشرع المسح على الجبيرة، وخالف في ذلك يعني ابن حزم وجماعة، وخالف في ذلك ابن حزم وجماعة. استدل الجمهور بماذا؟ استدل الجمهور بحديث يعني صاحب الشجة، هذا نسمي الحديث هكذا حديث صاحب الشجة، لما كان يعني بعض الصحابة في يعني في سرية، فجرح يعني رجل فأجنب فسأل فأمروه بليش؟ أمروه بالغسل، قالوا له لا بد أن تغتسل، لا بد أن تستعمل الماء، فاغتسل فمات. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله تعالى، إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، العي يعني العاجز، العاجز شفاؤه أن يسأل. نقول هذه القصة إلى هذا الموضع حسنها الشيخ الألباني في الإرواء برقم 105، وفي صحيح أبي داود 364، لكن الزيادة التي فيها الحكم، هذه القصة جاء فيها زيادة فيها الحكم، ما هي هذه الزيادة؟ إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها. نقول هذه الزيادة ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني وضعفها ابن حجر وضعفها البيهقي، فهؤلاء كلهم ضعفوها وصححها ابن السكن، ولكن ابن السكن يعني متساهل في التصحيح. فعلى كل حال هذه الزيادة التي فيها الحكم ثم يمسح عليها زيادة ضعيفة، ولما كانت ضعيفة فإذا لم يعد عندنا يعني دليل، وابن حزم ما يقول بالقياس، فقال لا يشرع المسح على الجبيرة، وتبعه الشيخ الألباني قالوا لا يشرع أصلا. طيب لا يشرع، هل معناه أنه بدعة؟ نعم، إذا قالوا لا يشرع يعني الذي يفعل يكون فعل بدعة، والصواب قول الجمهور أنه يمسح عليها. لماذا؟ لأن المسح أفضل من عدمه، وقد ثبت للمسح نظائر، يعني مسح الخفين، مسح العمامة، فالمسح له نظائر، فلما كان له نظائر فلماذا لا نقول بالقياس؟ لماذا لا نقول بالقياس؟ فالصواب في هذا يعني قول الجمهور. ومع ذلك نحن نقول الذي يمسح عليها لا ننكر عليه، والذي لا يمسح عليها أيضا لا ننكر عليه، لأن الحديث في ذلك ضعيف. فإذا نقول يعني المسح على الجبيرة من الأمور الجائزة، من فعل فلا حرج ومن ترك فلا حرج. طيب هنا لما قال وعلى جميع الجبيرة، لماذا قال على جميع؟ لأن في حديث صاحب الشجة ويمسح عليها، يمسح عليها يعني عليها كلها. الحكم السابع انتقاض المسح، متى ينتقض المسح؟ متى ينتقض المسح؟ المسح له ناقضان، الأول قالوا ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، يعني هو توضأ ولبس الخفين وبعدين أحدث وبعدين ظهر بعض محل الفرض، الجورب مثلا انكشف، قالوا بطل المسح، لا يمسح، لا بد أن يخلع، فينتقد المسح، فينتقد المسح بظهور بعض محل الفرض بعد الحدث. نقول هذا مبني على ماذا؟ هذا مبني على الشرط الذي وضعوه، وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض، والصحيح أن هذا لا ينتقد، أنه لا ينتقد بظهور بعض محل الفرض. ولا ننسى المسح على النعلين، النعلين بتكون الرجل يعني نصف الرجل مكشوف، ومع ذلك يجوز المسح على النعلين، فلا ينتقد المسح بظهور بعض محل الفرض. الثاني قالوا أو تمت مدته، إذا تمت المدة، يعني مثلا مسح الظهر الساعة 12، إذا جاءت الساعة 12 من اليوم التالي انتقض المسح، بطل المسح، فيجب عليه إذا أراد أن يتوضأ ويصلي يجب عليه أن يخلع. نقول لهم طيب الرجل لا زال على طهارته، يعني هو الساعة قبل الساعة 12 إلا ربع كان على طهارة، لما جاءت الساعة 12 يعني ضاعت الطهارة، ما الذي ضيعها؟ قالوا انتهاء الإيش؟ انتهاء المدة. والصواب أن المسح لا ينتقد بانتهاء المدة، لا ينتقد بانتهاء المدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح، يعني المدة خلاص انتهت، يعني بعدين إذا أردت أن تتوضأ فلا بد أن تخلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك لبيان انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة، فهذا انتهاء لمدة المسح، وأما الطهارة لم تنتهي، الطهارة باقية. إذا كان على وضوء فيبقى على وضوئه، فطالما تمت المدة والطهارة باقية فالطهارة لا تبطل، فنقول هذا انتهاء لمدة المسح لا انتهاء للطهارة. طيب بالنسبة لهذه المسألة، ماذا يعني لو خلع بعض الوضوء والمسح؟ ماذا لو خلع يعني بعض الوضوء والمسح؟ الرجل توضأ ومسح على الخفين ثم يعني خلع، في ذلك أربعة أقوال. الأول وهو المذهب أن الخلع ناقض، إذا خلع فقد انتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتباعد فتبطل كلها، هذا المذهب. الثاني إن خلع قبل جفاف الأعضاء يغسل قدميه، قالوا لو خلع قبل أن تجف الأعضاء فإذا يغسل قدميه لأن الموالاة شرط، فطالما أن الأعضاء ما نشفت فإذا إذا خلع يغسل قدميه. القول الثالث أنه يلزمه غسل القدمين فقط وإن نشفت الأعضاء لأن الموالاة ليست بشرط. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النقض يحتاج دليلا، وهو كمن حلق شعره بعد وضوئه، إنسان له شعر طويل وبعد أن توضأ ومسح على شعره حلق شعره، فالذي حلق شعره كالذي خلع نعله، فهل هو إذا حلق شعره بعد أن يتوضأ ينتقض وضوءه بحلق الشعر؟ فكذلك لا ينتقض وضوءه بخلع الخفين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تقول: ما حكم من يغتسل غسلا واجبا وجفت بعض أعضائه أثناء الغسل؟ يعني الفقهاء ما ذكروا هذا في الغسل، لأن الغسل ليس مرتبا، الغسل ليس مرتبا كالوضوء. فهذا سؤال جيد، يعني نحن نقول الترتيب والموالاة يعني شرطان يعني متلازمان، فطالما عندنا ترتيب إذن يصح أن يكون عندنا موالاة، نقول هذا قبل هذا. أما الغسل فليس فيه ترتيب، فليس فيه شرط الموالاة. تقول: ما حكم تنشيف العضو أثناء الوضوء بعد غسله بالماء؟ لا بأس، تريد أن تنشف تنشف، سواء نشفت مرة واحدة في آخر الوضوء أو نشفت عضوا عضوا هذا لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.